السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، ففي مقدمة هذا اللقاء أدعو الله جل وعلا، ولعل صادقا، أن يؤمن وراء دعائي فيستجيب الله جل وعلا الدعاء، فأسأل الله تعالى أن يحفظ أقصانا من كيد اليهود. اللهم احفظ مسجدك الأقصى من كيد اليهود. اللهم احفظ مسجدك الأقصى من كيد اليهود. اللهم استعملنا في نصرته وفي نصرة إخواننا في فلسطين. اللهم إنك تعلم أنه ما حبسنا عن حراسة الأقصى إلا العذر، وما حبسنا عن نصرة إخواننا إلا العذر. اللهم اقبل عذرنا، اللهم يسر أمرنا نحن والمسلمين في كل مكان. اللهم ثبت أقدام إخواننا هناك المرابطين في مسجدك الأقصى. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اجعل حجارتهم حجارة من سجيل. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نعوذ بك اللهم ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. بقوتك يا قوي يا متين، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع تفسير سورة الغاشية التي سماها الله عز وجل باسم يهز القلب هزا. سورة الغاشية التي بدأها الله جل وعلا بسؤال لجميع الناس، أو سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه على أن يذكر نفسه دائما بما ذكره ربه به حين ناداه الله هل أتاك حديث الغاشية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ تذكير الله جل وعلا له الدائم، لكي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بها وعلى الأقل كل أسبوع. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ سورة الغاشية كما في صحيح مسلم في الركعة الثانية من ركعات الجمعة ومن صلاة العيد، حرصا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يأخذ ما وصاه أو ما ذكره الله جل وعلا به بقوله هل أتاك حديث الغاشية. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ هذه الآية يقول ربه نعم أتاني يا رب، وها أنا أقرأه لأتذكر بالغاشية. هل أتاك حديث الغاشية؟ لو أني سألتك هذا السؤال، أو أنك أردت إجابة على سؤال ربك هل أتاك حديث الغاشية، بما تجيب؟ تقول إيه؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ نعم أتاك، نعم أتاك. هل تذكرت بحديث الغاشية؟ ينبغي أن تقول نعم تذكرت. هل وضعت نصب عينك دائما يوم الغاشية، يوم القيامة؟ المفترض أن تقول نعم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه ومضة أو هذه موجة. ثم وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة وزرابي مبثوثة. هذا هو الشق الأول الذي ذكرنا الله جل وعلا به في هذه السورة، سورة الغاشية. ذكرنا الله جل وعلا بيوم القيامة وما يحدث في يوم القيامة مما يغشى الناس جميعا. فيوم القيامة يزداد غضب الله جل وعلا، فيغضب الله غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضى بعده مثله، ويغشى غضب الله جل وعلا جميع الخلائق، حتى أن الأنبياء من خوفهم من غضب ربهم جل وعلا في يوم القيامة يستحي الواحد منهم أن يسأل الله جل وعلا أن يفرج عن الناس، فيذهبون كما في حديث الشفاعة الطويل المعروف، يذهبون إلى كل الأنبياء، إذ أن الغاشية أي التي غطت غشيت الناس جميعا بهذه الأهوال عرصات يوم القيامة، فلا يستطيع الأنبياء أن يشفعوا عند الله جل وعلا في تفريج كربات الناس يوم المحشر، بل إن لسان حال الأنبياء كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، ولا ينطق ساعتها إلا من أذن الله له بالنطق، سواء كانوا من العصاة أو كانوا من الطائعين، بل سواء كانوا من البشر أو كانوا من الملائكة. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، هذا هو يوم الغاشية، تغشى الناس جميعا بتلك الأهوال عرصات يوم القيامة. وقيل: هل أتاك حديث الغاشية، أي التي تغشى الكفار بالعذاب وتغشى المؤمنين بالرحمة. ففي الوقت الذي يغضب الله جل وعلا فيه غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، كذلك في نفس التوقيت أو في نفس الوقت أو في نفس اليوم، بعبارة صحيحة من القرآن والسنة، في نفس اليوم تزداد رحمة الله جل وعلا إلى 100 رحمة. فبمن يحل الغضب وبمن تنزل الرحمة، أو على من تنزل الرحمة؟ الرحمة للمؤمنين وغشيان العذاب للكافرين. أسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم برحمته يوم الدين. هل أتاك حديث الغاشية؟ ده استفهام. هل أتاك حديث الغاشية؟ قال أهل العلم إن الاستفهام هنا له عدة معان: إما أن يكون استفهام تقرير، فالله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث الغاشية؟ يعني ألم تسمع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيقنت بعد سماعك بما سيحدث يوم الغاشية؟ زي ايه؟ لما واحد يدخل بيتك وانت معلق ورقة كده مكتوب فيها ممنوع التدخين، التدخين حرام، وبعدين يدخل بيتك يقوم يطلع سيجارة، ثم تقول له: انت ما شفتش الورقة ولا ايه؟ ده سؤال. انت ما شفتش الورقة ولا ايه؟ شفتها؟ هي ده اسمه سؤال تقريري، يعني انت اذا كنت قد تقرر انك رأيت ما ينهى عن التدخين لما تدخن؟ فكذلك يا رسول الله هل أتاك حديث الغاشية، لقد تكرر في قلبك وعقلك وذهنك يا رسول الله أن الغاشية قد أتاك حديثها. وأتى حديث الغاشية للنبي صلى الله عليه وسلم أو لنا، فالخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام أو للناس جميعا. فلئن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والله يقول له هل أتاك حديث الغاشية، الحديث هنا هو القرآن. أتاك يا رسول الله حديث الغاشية في القرآن، حديث الغاشية في القرآن، فالقرآن يطلق عليه حديث أيضا، كما قال الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث كتابا متشابها. وإن كان الخطاب لنا هل أتاك حديث الغاشية، فالحديث هنا كلام الله وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وما صح عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظهم ويرفع معناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل أتاك حديث الغاشية استفهام قلنا إيه؟ تقريري، أو قالوا استفهام تنبيهي، كأن يكون إنسان غافل عن شيء ماشي في الشارع والعمارة بيقع منها طوب وممكن تقع، واحد ماشي تحت العمارة العمارة تقع عليه والطوب قاعد يقع، تقوم تيجي تشده ايه انت مش شايف الطوب، ده اسمه استفهام ايه تنبيهي بتفوقه. فالناس قد اقترب حسابهم ولا زالوا في غفلتهم، فالله جل وعلا ينبههم بهذا الاستفهام، هل أتاكم حديث الغاشية، هل أتاك أيها الإنسان حديث الغاشية، ألا تعقل، ألا تنتبه، ألا تستفيق، لقد أتاك حديث الغاشية. يبقى استفهام للتنبيه، فالناس جميعا يعلمون الغاشية لكنهم غفلوا عنها، فأراد الله جل وعلا أن ينبههم، كما في كثير من آيات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يورد الاستفهام للتنبيه، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أتدري ما حق العباد على الله، أو أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، هو معاذ عارف، لكن أراد النبي أن ينبهه بما عرفه معاذ، أتدرون من المفلس، الصحابة عارفين بس أراد النبي أن ينبههم أو أن يلفت نظرهم إلى مفلس آخر. وقيل الاستفهام للتعجب، عجبا لكم يا من قد أتاكم حديث الغاشية ولازلتم في غفلتكم بعيدا عن استعداد للغاشية. فالاستفهام إما للتقرير تقريري أو للتنبيه أو للتعجب، هل أتاك حديث الغاشية. يحدث أن يذكرنا الله جل وعلا بالغاشية كما في آيات كثيرة من القرآن، يحدث في يوم الغاشية شدة عذاب وغضب وعقوبة، ويحدث أيضا نعيم ورحمة وعف، فبمن ينزل هذا وبمن يحل هذا؟ القرآن مليء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة، أن الله جل وعلا كلما ذكرنا بما يحدث يوم القيامة ذكرنا بهذين الشيئين، إن ذكرنا بأمر من أمور العذاب ذكرنا بعده بأمر من أمور الرحمة، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة، ده الصنف الأول، ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. يبقى يذكرنا الله عز وجل بهذا الفريق ثم بالفريق الآخر لننتبه، لتجعل هذين الفريقين أمام عينك، لترجح في قلبك إن كنت عاقلا فريق الجنة. فالله جل وعلا في العموم الغالب يذكرنا ربنا جل وعلا في العموم الغالب في القرآن وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الرحمة قبل أمر العذاب، ده في العموم، لكن أحيانا يقدم الله جل وعلا أمر العذاب أو أمر الرهبة قبل أمر الرحمة أو أمر الرغبة موافقا للسياق. فإذا كان السياق هو الغاشية التي تطم وتغطي جميع الخلائق، فمن باب أولى أن يخوف الله جل وعلا جميع الخلائق لينتبهوا في يوم الغاشية، ويحذركم الله نفسه، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، وجوه عبر الله عز وجل بالوجوه وأراد كل الأجساد بل كل الأجساد بل كل القلوب. وإن عبر بالوجه لأن الوجه هو أظهر ما يرى عليه أثر الرعب. واحد خايف بتعرف أنه خايف منين؟ من وجهه. واحد مبسوط بتعرف أنه مبسوط منين؟ من وجهه. فعبر الله جل وعلا بالوجوه لأنها أظهر ما يظهر على الإنسان. وجوه يومئذ خاشعة، ده الصنف، عافانا الله وإياكم وعاذنا الله وإياكم من هذا الصنف، الصنف الأول اللي يحصل يوم القيامة هذه المشاهد. وجوه يومئذ خاشعة، والخشوع هنا بمعنى الذل، الخشوع هنا بمعنى الذل. وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة أي حقيرة أي ممتهنة، وذلك لأنهم لم يخشعوا أيام الدنيا فحل بهم الخشوع والذلة يوم القيامة. أما المؤمن فلئن خشع لله جل وعلا في دنياه محبا لله ذليل بين يدي الله، لكن كمال الذل مع كمال الحب تلك هي العبودية. فأنت في الدنيا ذليل لله لكن ذل كامل ومعه حب كامل، ولا يستقيم الذل الكامل والحب الكامل إلا لله. محال أن تحب أحدا تمام المحبة فتذل نفسك تمام الذل له إلا الله جل وعلا. فأنت مع تمام ذلك بين يديه يصل الحب إلى أعلى درجاته، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالذل هنا هو الخشوع. لذلك هذه قاعدة معروفة أن الجزاء من جنس العمل. لو خشعت هنا في دنياك يؤمنك الله في إغراب فيكون وجوه يومئذ ناعمة، وإن لم تخشع هنا خفت هناك فيقال أو فيقول الله وجوه يومئذ خاشعة أي يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه كما في حلية الأولياء لأبي نعيم من حديث شداد بن أوس بإسناد حسنه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجمع على عبدي في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عباد، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عباد. فلئن كنت تصلي خاشعا ذليلا في دنياك الآن لله وأنت تخشع خشوعا اختياريا وأنت تذل نفسك لله ذلا اختياريا، الله جل وعلا يكرمك يوم القيامة بأن يكون الجزاء من جنس العمل. فكما كنت تسجد في دنياك تسجد في أخراك، لكن وأنت في أمان وطمأنينة. قال الله جل وعلا مميزا خشوع المؤمنين مع خشوع الكافرين يوم القيامة كما في الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المعروف حديث يوم القيامة قال فيأتي رب العزة، حديث الصحيحين، فيأتي رب العزة فيخر له كل من كان يسجد في الدنيا، أما الكافر والمنافق فيعود ظهره طبقا واحدا. اللي كان بيسجد في الدنيا يأتي الله يوم القيامة مجيئا يليق بقدره إتيانا لا نعرف كنه ولا وصفه، يأتي الله جل وعلا يوم القيامة بهذا المجيء الذي أخبرنا الله عز وجل به. فإذا أتى الله جل وعلا أو إذا جاء الله جل وعلا يوم القيامة رآه المؤمنون فعلموا ربهم، وبين المؤمنين وبين الله جل وعلا علامة يعرفون بها الله، إنها علامة القدم. فإذا أراد المؤمنون أن يتأكدوا أن هذا هو ربهم الذي كانوا يسجدون له في دنياهم دون أن يروه، فيتأكدوا أنه ربهم فيسجدون له في أخراهم وهم في أمن وأمان، يكشف الله جل وعلا العلامة التي بينهم وبينه وبين هؤلاء المؤمنين ألا وهي القدم، كما قال الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. دول مين؟ الكفار. أما المؤمن كما قال النبي فيخر المؤمن له ساجدا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، ده الخشوع بقى، ده الذلة بقى، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فلو أنك سجدت لله جل وعلا الآن مختارا وأنت سالم تسجد في سلام وأمن وطمأنينة، يوم القيامة والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. هؤلاء أعرضوا عن السجود فإذا هم الآن يفضحون. والله يا أخي حبيب، والله مشهد يحرك كل ساكن في القلب، فظيع. أنا عاوزك تتخيل كده يوم القيامة ربك يظهر وتشوفه وترى العلامة. الكفار مش هيشوفوه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، إنما يبقى المؤمن مع المنافق. تعرف أنت مؤمن ولا منافق إزاي؟ مفاجأة، مفاجأة كبيرة يوم القيامة. يظهر الله عز وجل أو يطلع الله عز وجل أو يجيء الله عز وجل فيراه المؤمنون والمنافقون، العلامة القدم. فيأتي المؤمن ليخر لله جل وعلا ساجدا فيخر، يأتي المنافق فيعود ظهره طبقا واحدا. تخيل، عافانا الله إياكم، سأل الله أن يعافينا وإياكم من النفاق والرياء وسوء الأخلاق. تخيل كده إن ربنا يقول لك اسجد، أو ما تشوفه كل الناس تسجد، وتبقى فضيحة بقى، منافق معرفش يسجد. لو عست تطن ظهرك، لو وقف، لو أوقفت على ظهرك جبال الأرض لكي تثني ظهرك ما تقدرش طبقا واحدا. لو أردت أن تخر لتسجد تخر كلك، أو يخر هذا المجرم المنافق يخر كله فيقع رأسه على الأرض فيمضي إلى النار على وجهه والعياذ بالله. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما ولا يسجد. فضيحة، وأي فضيحة أن يقال للخلائق اسجدوا فيسجد المؤمنون ويبقى المنافقين، أو يبقى المنافقون لا يستطيعون السجود. أنت من مين بقى؟ يا رب استرنا في الدنيا والآخرة. وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة، كانت تذل أنفسها اختيارا في الدنيا، فها هي الآن تخشع لله جل وعلا اختيارا أيضا في الآخرة بعد أن أمنها الله جل وعلا. أما المجرمون الذين لم يخشعوا في دنياهم خشعوا يوم القيامة في أخرهم. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، عاملة من العمل، ناصبة من النصب وهو التعب وهو المشقة. فالنصب هو التعب كما قال الله جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، يعني ما فيش أي نصب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. النصب هنا التعب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن في حديث بشارة خديجة حين أرسل الله جل وعلا جبريل فبشر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله جل وعلا يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، مفيش تعب. فالنصب معناه التعب. عاملة ناصبة، مين العاملة والناصبة؟ هم مين؟ هم اللي ربنا قال وجوه يومئذ خاشعة، يبقى هم المجرمون العاصون الكفار. لكن العلماء يقولوا عاملة فين ونصيبة فين؟ بتعمل وبعد كده تتعب. قال بعض العلم عاملة النصيبة، وهذا أكثر مفسرين على ذلك، عاملة ناصبة يوم القيامة، أي الله جل وعلا يدخلها ذليلة حقيرة في النار فتتعبها هناك في النار تعبا شديدا وتنصب نصبا شديدا. فلا يكفي أنهم في النار تحيط بهم من كل مكان ويذوقون حرها من كل مكان، لا لا يكفي ذلك، بل هم في داخل النار يتعبون. فإن شئت فكل، هذه بحق هي الأشغال الشاقة المؤبدة. في الدنيا يقول لك أشغال شاقة مؤبدة، يعني كم سنة؟ 25 سنة مش مؤبدة ولا حاجة. يبقى أشغال شاقة 25 سنة، والسنة بتاعت السجن 9 شهور، يعني حوالي 20 سنة أو 18 سنة. فأشغال شاقة مش مؤبدة ولا حاجة، سنوات معدودات. إنما الأشغال الشاقة المؤبدة الحقيقية في سجن جهنم والعياذ بالله. فالله جل وعلا أخبر أن جهنم سجن للكافرين والمجرمين، قال تعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، سجن أعمدة من حديد مسجونين فيه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المتكبرين كما في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وصححه الألباني أو حسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر يطؤهم الناس بأقدامهم يساقون إلى سجن في جهنم، يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. فالكافر مسجون والمتكبر محبوس في سجن اسمه بولس في جهنم، عافانا الله إياكم ونعوذ بالله من الكبر وسوء الكبر. فهم مسجونون ومع هذا السجن فهم يشتغلون في داخل السجن الكبير جهنم أشغال شاقة مؤبدة. كيف؟ قال الله جل وعلا سأرهقه صعودا، سأرهقه يعني سأتعبه سأنصبه، سيتعب وهو في النار، ده في نار يعذب يقاسي حرارة ومع ذلك وسط الحر يتعب. تخيل يا أخي انت لو طلعت عمارة 20 دور 30 دور 40 دور تاخد منك قد ايه وانت طالع؟ 40 دور ياخد منك قد ايه؟ ربع ساعة. تطلع اول ما تطلع بعد 40 يحصل لك ايه؟ هتهبط صح؟ يقول عبد الله بن عمر في تفسير قوله تعالى سأرهقه صعودا، يقول صعود جبل زلزال في جهنم، الجبل بتزلزل، جبل زلزال في جهنم مصعده 7000 سنة ومهبطه 7000 سنة. الله جل وعلا يتعب هؤلاء المجرمين في جهنم والعياذ بالله، فيصعدون على الجبل، جبل من حجارة الكبريت التي إذا وضعت في جهنم ازداد اشتعالها وحرها، وقودها الناس والحجارة، حجارة الجبل مجرد أن يضع المجرم يده على الجبل تتحول يده إلى رماد، يسقط الجلد ويذوب اللحم وتتكسر العظام وتنتهي اليد فيتعلق بالثانية، لا سيما والجبل يتزلزل وهو يصعد يريد أن ينجو خارج النار، لكن الجبل يتزلزل ليقع فيصعد على الجبل ويتعلق بيده اليسرى فتذوب كالأولى وتعود الثانية كما كانت، أو تعود الأولى كما كانت، وقبل أن تعود الأولى أو الثانية يتعلق بالرجل هذه والثانية ويتعلق ببطنه ويحبو، ومع ذلك الجبل يتزلزل فيقع فلا ييأس فيصعد مرة ثانية، يظل يصعد كما قال ابن عمر 7000 سنة، 7000 سنة من الصعود ومن الإرهاق ومن النصب ومن التعب، يؤمل نفسه أن يصل إلى قمة جبل صعود حتى إذا أشرف على النار أو أشرف على شفير النار أراد أن يلقي بنفسه خارج النار لعله ينجو. فبعدما يصعد 7000 سنة ليصل إلى قمة الجبل من التعب والزلزلة والخوف وذهاب الجسد مع تبدله، بعدما يصل إلى قمة الجبل إذا هو يفاجأ بأن النار مغلقة، إنها عليه مؤصدة، فيحاول أن يبحث عن أي فرجة لعله ينجو، يفاجأ وهو يبحث أن مقنعة من حديد يمسكها ملائكة غلاظ شداد فيضربون بها على رأسه ليتردى على امتداد 7000 سنة مرة ثانية إلى مكانه في جهنم. قال الله جل وعلا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أراد أن يخرج من النار بعد طول تعب ونصب ومحاولة للفرار، لكن أين تذهبون؟ أين المفر؟ يضرب بمقرعة من حديد فيقع مرة ثانية في مكانه في جهنم فلا يأس، يريد النجاة، إنها نار، إنها جهنم، إنها ترمي بشرر كالقص، إن لهبها شديد ولفحها عصيب وحجارتها تضرب فوق الرؤوس وأقمعها حديد، فيحاول الفرار مرة ثانية 7000 سنة من الإرهاق والتعب والنصب والصعود، حتى إذا وصل إلى قمة الجبل ملائكة آخرون غلاظ شداد بمقراءة من حديد ربما تكون أشد من أخرى فوق رأسه ليقع مرة ثانية. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذا هو الإرهاق الذي يعطيه الله جل وعلا للمعرضين عنه في دنياهم، كما قال الله جل وعلا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يتعذب ويصعد، عذاب في النصب وعذاب في الألم وعذاب في النار وعذاب في احتراق الجلد واللحم وتكسر العظام وعذاب في زلزلة الجبل، يظل هكذا. تلك هي الأشغال الشاقة المؤبدة. فالعلماء يقولون إنها هنا عاملة ناصبة، أي العمل والنصب يكون يوم القيامة في جهنم والعياذ بالله. وقال بعض أهل العلم هذه الآية في الكفار وفي المجرمين عاملة في الدنيا وتنصب يوم القيامة كذلك، يعني عملت الدنيا لكنها عملت عملا فاحشا، تعبت زي والعياذ بالله اللي بيرابي اللي بيعمل ربا، ده تعبان تعبان في الدنيا، هو بيعمل في الدنيا عمل الربا عمل باطل وينصب كذلك يوم القيامة. ازاي يعني؟ ده عشان يجيب قرض ربا والبنك البنك مش بيديله، يلف على ما يجيب واسطة، وتعبان طول عمره سنوات عشان يسدد الربا، يعني عامل ومتعب ومع ذلك يعذب يوم القيامة فينصب لأنه عمل السوء يوم القيامة. اللي بيزني والعياذ بالله بيدوخ بيتعب في الدنيا بيتعب فعلا، يلم فلوس ويروح يسيح برا ويدور على واحدة توافق على الزنا ويظل تعبان على وذليل بين ايدها لغاية لما توافق، وممكن يموت بالقلب من الخوف والرعب، كما يقول علماء المعاصرون ان اكثر من يموت بالقلب هم الزنا لانه بيزن وخايف تعبان، اللي بيمشي ورا فتاة ماشي تعبان واقف معاها تعبان، فبيعمل في الدنيا لكن ينصب كذلك يوم القيامة. اللي واقفة بتتبرج عاوز تمشي في الشارع تفسد للشباب، امرأة بتمشي في الشارع تتبرج بتقف قبل ما تنزل قدام المراية نص ساعة رجلها بتوجعها وتعبانة وخارجة متبرجة في البرد، في البرد لابسة على الركبة ولا تحت الركبة ولا فوق الركبة، بتتحمل البرد ليه؟ عشان تتبرج. يعني عمل في الدنيا باطل تأخذ وزرا يوم القيامة على هذا العمل الباطل الذي تعبت فيه في الدنيا. فعشان تطمن، إذا كان السعداء يتعبون فكذلك الأشقياء يتعبون، إذا كان السعداء يتعبون قايم بيقيم الليل قايم بيصلي قاعد بيلف في خدمة الناس سهران ومشاهد النوم عشان يتعلم ويعلم الناس تعبان، لكن يوم القيامة يعطيه الله الفضل. بل وفي الدنيا هو يتعب في الدنيا لكن يعطيه الله لذة وسط التعب، بيقيم الليل تعبان لكن مبسوط قلبه سعيد، بيمشي في خدمة الناس لكن سعادة إن ما يلاقي واحد بيضحك قدامه لأنه خدمه، فالله يملأ قلبه سعادة رغم أنه يتعب في الدنيا. لكن الفاجر المنافق الكافر يتعب في الدنيا ويوم القيامة يزداد التعب. لذلك فإن الله صبر المؤمنين الذين يتعبون في دنياهم في الدعوة إلى الله جل وعلا بأنهم يا مؤمنون لئن كنتم تتعبون في دنياكم فاصبروا فأنتم تتعبون وتثابون، وهناك من المجرمين من يتعبون في الدنيا ولا يثابون بل ينصبون نصبا وتعبا أكثر منه يوم القيامة. قال الله جل وعلا كما في سورة النساء إن تكونوا تألمون ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني يا مؤمنون لا يأخذكم الوهن وما تجهدوش في سبيل الله، اصبروا على الجهاد هو تعب بس اصبروا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، بس في فرق، وترجون من الله ما لا يرجون. هم بتعبوا بيحاربوكم، بنحارب أمريكا، بنحارب يهود، من المسلمين بيحاربوا إنجلترا، فرنسا، دول الكفر تعبانين، صح تعبانين، ما هم برضو تانين تعبانين بتعبوا. بس ايه فرق؟ ان الجهاد باب لإزالة الهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، صح عنه ان الجهاد باب لإزالة الهم، المهموم ربنا يزيل همه، انما دول بيزداد الهم فوق الهم. ويوم القيامة وترجون من الله ما لا يرجون، انتم تتعبون وترجون بعد ذلك الجنة الراحة، وهم ينصبون ولا يرجون من الله جنة، بل يتعبون في الدنيا وينصبون كذلك يوم القيامة. عشان كده لما تيجي تبص للواقع تلاقي ان فعلا اعداء الله بتعبهم. يعني شنو ده بتاع النصارى بينكع عنه في الجرائد، بيقول انا بنمشي في 24 ساعة الا ساعتين، بقول ما بنمشي الا ساعتين، وطول النهار خدمة. سبحان الله، تعب ولا فائدة. كما حدث لعمر بن الخطاب لما خرج من المدينة وراح الشام، فوجد هناك رجلا نصرانيا شيخا كبيرا سقط حاجبه علينا، فنظر إليه عمر وبكى، قال يا أمير من أتبكي على هذا النصراني؟ قال ذكرتك والله تعالى عاملة نصبة، أعد مترهب تعبان في خدمة نصرانية، ومع ذلك على الباطل ينصب كذلك يوم القيامة. عاملة نصبة، فهؤلاء المجرمون من النصارى وغيرهم يتعبون، القساوسة والرهبان يتركون، الراهبات دول بيتركوا لذات الدنيا، محبوسات كما يظن عنهن، يعني محبوسات داخل الكنائس ليتعبدوا كما زعموا، عبادة باطلة عاملة في الدنيا ناصبة يوم القيامة. فسيدنا عمر الخطاب بيبكي، ليه؟ ده مش نصراني؟ أيوة، تذكرتك والله تعالى عاملة النصبة، يتعب في الدنيا ويأثم يوم القيامة والعياذ بالله. هي الفتاة التي تنزل إلى أواسط أفريقيا وسط الأدغال، وسط الناموس، البعوض، وسط الآلام، تترك الحياة المدنية والحضارة والرخي كما يسمونها في أوروبا، تترك الفزح والنزه في أوروبا وتنزل إلى قلب أفريقيا وسط الأدغال ومعها الناموسية بتاعتها، وتصبر على التعب وعلى الألم لأجل أن تنشر دينها، ومع ذلك يوم القيامة تنصب وتتعب في النار والعياذ بالله. هم يعملون في الدنيا كما قال تعالى كل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم، يعني بيسعى في الدنيا تعبان في الدنيا ناصب في الدنيا ينصب في الدنيا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. الفتى اللي أنا شفت مرة شاب واقف عند سنترال تعب سلام عارف، شاب واقف وقاعد واقف ساعتين يكلم شباب، وكان بيقف كل يوم على المشاية على الكورنيش يستنى هناك أي شباب يقعد ينصرهم بأي طريقة، كان جاي من أسوت قاعد تعبان. فوقفت له قال لي بص أنا سايب بلدي وسايب أهلي وسايب بلادي وسايب عشان أجي أدعو لديني، كل يوم بعد الكلام ده واقف يدعو أي شباب تعبان، لكن يوم القيامة يعذب عافانا الله إياكم. فهو يتعب في الدنيا ويوم القيامة كذلك يتعب تعبا أشد من ذلك. الخوارج، أهل الرياء، أهل البدع، الخوارج النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عنهم إيه؟ اللي هم بيتعبوا في الدنيا ويوم القيامة تعب أكتر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل من الخوارج فقال اعدل يا محمد، فقال ومن لم يعدل إن لم أعدل. فقال بعض الصحابة يا رسول الله دعنا نضرب عنق هذا الرجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من ضئضئ هذا رجل ناس، يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة انتوا صلاتكم دي ولا حاجة بالنسبة لهم، يعني إذا كنت أنت بتقيم الليل ساعة اتنين هو بيقيم طول الليل ما بينامش، إذا كنت أنت بتصوم يومين ثلاثة في الشهر بتصوم اثنين وخميس يوم ويوم ده هو بيصوم الظهر كله، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، إذا كنت أنت بتصلي وبتغفل أحيانا في الصلاة هو لا يغفل عن الصلاة خشوع مستمر. شوف الشيعة لما تروح المدينة او تروح مكة وتطلع الدور الثاني تلاقي الشيعة قاعدين هناك عمر ترجب بالذات دموع ما تعرفش جايبينها منين, عياط ما تعرفش جايبينه منين, ومع ذلك لا يعترف بالقرآن الذي بين أيدينا, دموع بتنزل وتراهم ينزلون دموع وهم يسبون أبا بكر وعمر, دموع بتنزل وهم لا يكفرون سلمان اسمه صحابة أكثر الصحابة إلا 5 أو 7 أو 13 زي ما يقولوا دموع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم, يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. شوف السهم بخرج من القوس إزاي بسرعة, هؤلاء أرضا خرجوا من الإسلام بسرعة رغم أنهم تعبوا في الدنيا, هم دول عاملة الناصبة أهل البدع الله تعبان بيعمل بدعة وهو تعبان, وللأسف لم يؤجر عليها. زي ما واحد مثلا يقول لك أنا الظهر 4 ركعات, لا 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 يلا نصلي نخلي الظهر 20 ركعة عشان نتعب لله, 20 ركعة نتعب لله لا يقبل. فلو تعب هذا التعب يرد في وجه يوم القيامة, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, يتعب يوم في الدنيا ويوم القيامة يعذب. فأهل البدع يصنعون بدعا تتعبهم في دنياهم ومع ذلك ينصبون عليها يوم القيامة. أمثلة كثيرة, أنت ممكن تجيب أمثلة كثيرة. أنت عاملة ناصبة, وأيضا أهل الرياء, أهل الرياء. اللهم باعد بيننا وبين الرياء كما بعدت بين المشرق والمغرب. أهل الرياء يتعبون في العمل في الدنيا ويذهب هباء منثورا يوم القيامة, والرياء شرك, فيعذبون بأعمالهم الصالحة لأنهم لم يتوجهوا بها إلى الله. أهل الرياء هم الاثنين, رياء وأهل البدع. أهل البدع عملوا عمل مخلصين بس ما كانش على سنة النبي عليه الصلاة والسلام, ما كانش بطريقة النبي, يعذبهم. أهل الرياء عملوا العمل هو اللي النبي قال عليه عليه الصلاة والسلام بس ما كانش مخلصين, يضيع العمل ويتعبون يوم القيامة. عبد الله بن جدعان كان من أجود العرب, من أجود العرب, كان بينفق, كان كل يوم بيذبح ذبائح بالعشرات ويجمع الآلاف من الناس ليكرمهم, فإذا ذكر الكرم يذكر عبد الله بن جدعان. فالسيدة عائشة بتقول للنبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان أينفعه ما قدم, ده كان بينفق, أينفعه ما قدم؟ قال لا, إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين, وقدمنا إلى ما عملوا من عمل, ده عمله فجعلناه هباء منثورا ضاع, ويعذب يوم القيامة بما عمل, لأنه لم يكن لله عز وجل ولم يكن على نهج النبي عليه الصلاة والسلام. والأمثلة كثيرة. فعاملة في الدنيا ومع ذلك تنصب يوم القيامة. وقيل عاملة في الدنيا بالذنوب ناصبة يوم القيامة بالعذاب. هذا معنى عاملة ناصبة على 3 أقوال. هل أتاك حديث الغاشية, وجوه يومئذ خاشعة, عاملة ناصبة. ثم بدأ ربنا جل وعلا يحدثنا عن تصوير يسير لعذاب النار الذي يعذب به المجرمون يوم القيامة. وابتداء إنما ذكر الله جل وعلا لنا في القرآن من وصف جهنم أو من تبيين العذاب ليس هذا هو العذاب, إنما تقريب فقط للذهن, وإلا فالعذاب لا يوصف إنما يذاق. نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم. العذاب يذاق, لكن الله جل وعلا ذكرنا بعض الصفات مما قد رأينا أمثالها في الدنيا لنعلم أن النار فوق هذا وبعد هذا وزيادة على هذا وأشد من هذا وفوق كل هذا. فلما ربنا يذكر لك مثلا على سبيل المثال شجرة الزقوم, أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أنت عارف يعني رؤوس الشياطين شكلها إيه؟ تعرف؟ ما تعرفش, لكنك تعلم أن رؤوس الشياطين شيء مفزع, شكله مرعب صح؟ فالله قرب إلى ذهنك أو وصف حتى يصل إلى قلبك أن النار مفزعة, أن النار مرعبة, أن النار شديدة. وإن لم تفهم فإذا قرأ الجاهل اللي بيعرف يقرأ ولا يكتب لو قرأت عليه هذه الآيات يخاف من النار، يعرف النار شديدة رغم أنه ممكن ما يكونش فاهم، لكن يعرف النار شديدة، ما شافش بس يعرف النار شديدة. ليه؟ لأن الله جل وعلا وصف لنا شدتها وأخبرنا بعض شدتها. أو صرف شدتها، هات شمعة، شمعة بس ولعها وخلي اللي بينزل بيتساقط منها على إيدك، تتحمل؟ عود كبريت وسيبه للآخر، عود كبريت تقدر؟ ده نار؟ هي دي النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح: ناركم هذه، لو انت جمعت نار الأرض كلها، ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لك فيها هي لو قد نار الدنيا، ده مصيبة، انت مش فاكر هي في نار الدنيا اللي هي اللي انت بتولعها عود كبريت والبوتاجاز؟ لا، نار الدنيا أنبوبة انفجرت، نار الدنيا مصنع حديد وصلب، تشوف الحمو، نار الدنيا شمس مشتعلة فيها نار، نار الدنيا حديد منصهر، دي نار الدنيا. إنما الآخرة 70 جزء. قال: يا رسول الله، إن كانت لك فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها فضلت عنها ب69 جزءا، ب69 جزءا. اتعظ بقى، امسك بقى عود الكبريت وحاول تستحمل، تقدر؟ لما ربنا أنزل عليها 19، جاء أبو جهل وقال: أنا أكفيكم 16 واكفوني 3، سيبوا لنا 19 أعب أضربهم. فأنزل الله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. هم بشر زي اللي انت فاهمهم، تقدر تموت بالسيف 10 مع بعض؟ لا، ده ملائكة غلاظ شداد، حتى لو المجرم عظم جسده فقد عظم الله الملائكة الغلاظ الشداد. يعني الكافر في النار والعياذ بالله، كما قال النبي عليه السلام، حديث صحيح مسلم وسنن الترمذي، قال: إن عظم جلد الكافر في النار مسيرة 3، يعني سمك الجلد مسيرة 3 أيام، الله أعلم، أو 3، وفي بعض الروايات 70 ذراعا، وفي بعض الروايات 42 ذراعا أو 42 ذراعا. يعني جلد الكافر، جلد الكافر زي من الحيطة دي لحيطة دي، سمك الجلد عشان يزداد العذاب في النار. وإن ضرسه كجبل أحد، الضرس كجبل أحد. ليه؟ عشان لما يتشد الضرس يحس بألم شديد. وإن مجلس الكافر في النار كما بين مكة والمدينة 500 كيلو، ده مجلسه بس. ومع ذلك: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يستطيع ملك واحد أن يهلك هؤلاء جميعا. فالنار فوق التصور والعياذ بالله. لكن انت عشان تحاول تتصور، امسك ولو عود كبريت واصبر كده. واحد مولع قدامك نار في ارض زراعيه مولعين قش ولا حاجه، روح قرب منه وقف قدامه، شوف كده تقدر تحمل. افرايتم النار التي تورون، اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكره. روح بقى قدامها وحاول تذكر نفسك: انا اقدر. امسك عود الكبريت، انا اقدر. الشمعه، انا اقدر، بس اصبر على لما تنزل عليها شويه، اقدر. نحن جعلناها تذكره. فالله جل وعلا يصف النار، وفي البدايه النار فوق الوصف، الله يصف لنا بعض ما في النار وبعض ما في النار فوق الادراك، لكن الله قربه الى اذهاننا. تصلى نارا حاميه، تصلى نارا اي تصلى يعني تذوق نارا حاميه، أي وصلت حارتها إلى أعلى درجات الحمو. في أثر وإن كان ضعيف لكن العلماء ربما أثبتوا منه إعجازا، الأثر اللي بيقول: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت، فهي سوداء موحشة، فهي سوداء موحشة. فبيقولوا ان فعلا لو الحديد اوقد عليه فترة طويلة يحمر، فان زاد يبيض، فان زاد الوقود تحته يسود، وهذا فعلا يرى عيانا في هذه الأيام. فالله جل وعلا يقول تصلى نارا حامية، أي تذوق نارا حامية. النار قبل ما أنت تذوق، أعوذ بالله، الله يعافينا وإياكم، قبل ما الفاجر أو المجرم أو الكافر يذوقها وهو من بعيد مرعوب. ليه؟ ده الشرارة، بس الشرارة قصر شررة، شرجة بس اللي خارجة، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صف، وهو بعيد عنها مرعوب. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ده من بعيد بس مرعوب. فإذا ألقي فيها أعاذنا الله إياكم يبدأ العذاب، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. خلي بالك يا أخي، كما سيأتي معنا إن نفس الكلام كرر مع المؤمنين، بس يأكلون خيرات الجنة ويشربون من عيون الجنة، لكن الكافر يأكل أكلا وهو في منتهى الجوع والعطش 50,000 سنة قائم على رجله في يوم القيامة، دخل في النار في منتهى الجوع والعطش، فيأكل طعاما لا يسمن ولا يغني من جوع، يشرب شرابا لا يذهب الشوك ولا الحر. إنما المؤمن يدخل الجنة فيأكل ويشرب وهو أصلا لم يجع ولم يعطش، لم يجع ولم يعطش، فيدخل في الجنة فيشرب من غير جوع ومن غير عطش، يأكل ويشرب من غير جوع ومن غير عطش. قال تعالى تسقى من عين آنية، هؤلاء المجرمون يسقون في النار من عين آنية. آنية أي وصل لهبها ودرجة حرارتها إلى منتهى، وقيل من عين آنية أي ينظرون إلى الإناء الذي يغلي فيه الحميم، كما قال تعالى في دخول المسلمين إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام للطعام، قال إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني نضجه أو حره أو طبخه. فمعنى تسقى من عين آنية أو أي نضجت ووصل حرها إلى منتهى، ومع ذلك تقول النار هل من مزيد. الناس تقع فيها يزداد اشتعالها، حجارة الكبريت كأنها البنزين يقع يزداد اشتعالها، ومع ذلك تزداد اشتعالا وتقول هل من مزيد، هل من مزيد. فلا تهدأ النار حتى يضع رب العزة قدمه فيها، فتقول النار قط قط، ينزوي بعضها إلى بعض، فيزداد على أهل النار عذابا فوق العذاب، ويزداد عليهم حرا فوق الحر، ويزداد عليهم ضيقا فوق الضيق. تسقى من عين آنية، إنما المؤمنين هتأتي عيون المؤمنين، عيون كريمة طيبة ذكرها الله جل في القرآن. هؤلاء تسقى من عين آنية، مجرد إنه كل والأكل وقف زوره، وقف نفسه يشرب 50,000 سنة، نفسه يشرب، دخل النار عاوز يشرب أي حاجة، فيأتيه الله عز وجل بالشراب. تشرب إيه؟ يقرب الماء إلى وجهه، فإذا قرب نزل وجهه مشويا والعياذ بالله، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. ما يقربوش، عاوز يشرب بسرعة حتى لا يمر على الحلق، فإذا شربه سريعا أخذ الفم والحلق والأمعاء وخرج هذا كله من دبره، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يا رب أجرنا من النار يا رب. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، يعني هم ما بيكلوش ضريع بس، لا بيأكلوا حاجات تانية، لكن ها هنا كما قال العلم في معنى ليس لهم طعام إلا من ضريع، أي ليس لهؤلاء في الدركة المعينة من النار طعام إلا من ضريع، لكن لو نزلوا إلى دركة ثانية يأكلون طعاما مثلا كالإسلين، إذا نزلوا إلى دركة فالنار دركات، إذا نزلوا إلى دركة ثالثة أو رابعة يأكلون مثلا الزقوم. أو قيل ليس لهم طعام في هذه الحقبة الزمنية التي يعذبون فيها إلا من ضريع، فإن مرت الحقبة الطويلة فعذبوا بطعام الضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، يدخلون في حقبة أخرى فيعذبون فيها بأكل الطعام الذي هو الشوك وطعاما ذا غصة يعني ذا شوك يقف في حلقهم. فإذا انتهت الحقبة الزمنية الطويلة 1000 سنة مليون سنة في هذا الطعام الذي وقف في الحلق كالشوك ينتقلون إلى طعام في حقبة طويلة أخرى يأكلون فيها الزكوم كما قال الله جل وعلا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يعني بقولوا لابسين فيها أحقابا. طيب الأحقاب خلصت بعد الأحقاب إيه؟ أحقاب ثانية فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. فهو في حبة مع الزكوم فقالوا إن الضريع هو الزكوم وقالوا إن الضريع هو نبات اسمه الشبرك ينبت في الصحراء إذا كان في الشتاء كان رطبا طعامه مر شديد المرارة لا تستطيع دابة أن تقترب منه وإذا جف تحول إلى طعام بشوك هو سم ناقع إن أكله إنسان أو دابة مات سريعا. هذا هو الشبرك الذي يقال عنه بأنه الضريع. فالله جل وعلا يقول ليس لهم طعام إلا من ضريع في هذه الحقبة فقط. فالنار دركات ممكن واحد في الحقبة الأولى في الدرك الأولى يعذب بعذاب معين كأبي طالب يعذب في أدنى أو يعني أعلى درجات بلاش أعلى أخف في دركة في النار بين أخمص قدميه جمرة أو يلبس نعل حذاء يغلي منهما دماغه ده أخف أهل النار عذابا. وفي عذاب تاني المنافقين في الدرك الأسفل من النار وفي عذاب تاني يزيد فوق العذاب كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. فله عذاب بالكفر وفوق العذاب له عذاب يزيد بالصد عن سبيل الله. قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يعملون. فربما يزداد العذاب فوق العذاب يأكل من الضريع بعد طعام ذا شوك بعده يشرب بالغساق بعده يأكل الغسلين بعده يشرب من الحميم بعده يأكل من الزكوم الذي لو قطرت من الزكوم قطرة شجرة في الجنة في مرة كأنه رؤوس الشياطين لو ثمرة سقطت منها نقطة مش الثمرة اللي وقعت لا ثمرة نزلت منها نقطة حميم في الدنيا عافانا الله إياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في سنة الترمذي بإسناد حسن الألباني لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بأن تكون طعامه وشرابه. قطرة يا رب أجلنا من النار قطرة من الزقوم قطرة تسقط في الدنيا لا تستطيع الحياة فيها أفسدت على المنعمين نعيمهم أفسدت على السائحين سياحتهم أفسدت على الأغنياء غناهم والعياذ بالله. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فهذا الطعام هو الضريع المفترض أن أي طعام إما أن يسد جوعك وإما أن تأكله لتسمن. أما طعام النار والعياذ بالله فلا فائدة فيه. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. فهم يأكلون وهم في منتهى الجوع فيأكلون ليزداد العذاب ولا يذهب عنهم والعياذ بالله الجوع. هذه الموجة الأولى وكانت النية أن أنقلكم مباشرة إلى الموجة الثانية. يعني مش عارف الوقت بتاعكم بيعد بسرعة ليه. أسأل الله عز وجل أن يجيرنا إياكم من النار. لكن إن شاء الله نأخذ الموجة الثانية في اللقاء القادم ألا هي موجة أهل الإيمان التي قال الله التي يقول الله عز وجل فيها وجوه يومئذ ناعمة بسعيها راضية في جنة عالية. أسأل الله تعالى أن يجيرنا إياكم من النار وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم ارزقنا الاتعاظ بالنار. اللهم ارزقنا الخوف من النار، اللهم ارزقنا العمل للقرب منك يا عزيز يا غفار. اللهم إن أجسادنا لا تقوى على النار ونحن مقبلون عليك، فحرم أجسادنا على النار. اللهم ارزقنا تذكر النار صباح مساء حتى نقترب منك يا رب العالمين. اللهم خذ بقلوبنا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضيك، وحل بيننا وبين معاصيك، ولا تستعملنا فيما لا يرضيك، بفضلك وكرمك أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كل أخ عليكم السلام عليكم، يقول هل من المجاهرة بالذنب أن يذكر المرء بعض المعاصي التي كان عليها قبل الهداية حتى يعتبر الناس؟ لا، ما تقولش العمل دي، ما تقولهاش خالص، استر نفسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لا تجاهر بمعصيتك، ولكن إن أردت أو رأيت رجلا يعصي الله عز وجل بمعصية كنت أنت تعصي الله بها وحصل لك عقوبة في دنياك، فقل له أنا والله أعرف واحد عمل كذا وعاقبه الله بكذا ورأيته بعيني، أما أنت فاستر نفسك، وإن ظن هو أن المقصود هو أنت فاستر نفسك ولا تذكر ذلك، وذكره بالقرآن كما قال ربي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وعليك وصحك، يقول إن والدي لا يحبني ويقول لي أنت ابن حرام، وإنه لا يصلي أبدا إلا مرة واحدة، وإنه يكرهني لأنني بصلي، ما هو الجواب؟ لأن أمام مسجد، إمام مسجد، وأنا شاب سني كذا سنة. وعليكم السلام عليكم. المحبة والكره شيء بيد الله عز وجل، فالمحبة والكره محل القلب، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف شاء. فأول شيء كما أؤكد دائما، إذا أردت أن يحبك أبوك أو أن يهدي الله أبوك، ادعو الله لأبيك في جوف الليل، قل يا رب اشرح صدره لك، اشرح صدره الإسلام، اشرح صدره الحب، فالله قادر ما بين لمحة عين والتفاتتها أن يأخذ بقلبه لحبك، أن يأخذ بقلبه إليه. ولكن لو فرضنا على ما قلت، فالله جل وعلا يقول وإن جاهداك على أن تشترك بي، مش إنك ما تصليش، لا، على أن تشترك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، يعني ما تطعوش في الأمر بترك الصلاة، ما تطعوش في الأمر بالمعصية، إنما ما تبوش، خليك جنبه، خليك صاحبه في الدنيا بالمعروف، فإنه ربما حسن خلقك يدفعه إلى الإيمان، ربما طيب معاملتك يدفعه إلى الهداية والالتزام. ولا تعجز أن تدعو الله جل وعلا يجيبك. السؤال الثاني، رؤى الأخ قبلني إن شاء الله أفسرهما له، أسأل الله تعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.